بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، شدتني أو تذكرت أبياتا قالها الشاعر المتنبي المعروف. ماذا يقول في أبياته؟ يهجو رجل أو يرد عليه فيقول: أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم أنا الملوم لأنني أنزلت آمالي بغير الخالق. فتذكرت أيها الأحبة الكرام كلمة عظيمة قالها بعض الأئمة، أن الإنسان لو احتاج إلى الناس في شربة ماء فإنما هو متذلل لهم، فالمسلم عزه في استغنائه عن الناس وفي تعليق قلبه بالله عز وجل. أيها الأحبة الأفاضل، من أراد أن يعيش عزة عظيمة وأن يكون في سعادة لا يعلم بها إلا الله، فأي حاجة عنده صغيرة كانت أو كبيرة عليه أن يطلبها من رب العزة جل جلاله. المخلوق ستطلب منه مرة مرتين ثلاثة ثم سيصارحك: لا تأتيني، لا تطلب مني، لا أريد أن أراك. والعبد كلما طلب من الله وازداد ذلا وعبودية لله كلما رفع في الدرجات وكلما ازداد من الحسنات بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا دائما وأبدا أن نلجأ إلى الله. قبل أيام اتصل علي أحدهم يشتكي من بعض الأمور المالية الموجودة عنده، فيقول لي: الناس يسكنون في البيوت الطيبة والبيوت الكبيرة وأنا حالي يختلف عن حالهم. قاطعته، قلت له: يا أخي الكريم، لا تقل هذا الكلام، هذا رزق من الله عز وجل، سيق لهم، فالجأ إلى الله وضرع إلى رب العالمين. وأما أن يفكر الإنسان بهذه الطريقة ويتعلق بما هو موجود في أيدي الناس فإن هذا أمر لا تحمد عقباه. لذلك كانوا يقولون: الحر عبد إن طمع والعبد حر إن قنع. الإنسان إذا كان يطمع في متع الدنيا يصبح أسيرا لهذه المتع. تجد أحيانا بعض الناس رجال كبار عندهم أموال وغيره، ولكن بما أن النفس قد تعلقت بالدنيا يهينون أنفسهم لأجل شيء تافه من حطام الدنيا. وأما من استغنى بالله عز وجل فوالله هو في عز عظيم. لذلك جاء عن الإمام أحمد أنه كان يتكلم عن عدم التعلق بالدنيا فكان يقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس. يعني ما الذي سيفوتك من الدنيا؟ يعني سيفوتك نوع أعلى من الطعام الفاخر، وأما أصل الطعام فهو موجود. ونحن والله الحمد والمنة لا ينقصنا شيء، والله الحمد والمنة والفضل. فعلى الإنسان ألا يكون أسيرا لمثل هذه الأشياء. يعني أحيانا تجد بعضهم لأجل الشهرة والمتابعين وأن يذكر اسمه في مواقع التواصل يفعل أشياء يترفع عنها المجنون. المجنون ما يفعل مثل هذا الشيء، يرى بأن هذا عيب. ولكن بعض هؤلاء لأنه يجري وراء أمور الدنيا وقد تعلقت قلبه بالدنيا يفعل مثل هذه الأشياء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل قلوبنا معلقة به سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وهو الحافظ ابن حجر: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى بها عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. أولا، هذه الأحاديث تتكلم عن مسألة وهي إحياء الموات. إحياء الموات يعني إحياء الموتى. الموتى من يحييهم؟ رب العزة جل جلاله. فهذه الأبواب ما تتكلم عن إحياء الموتى، تتكلم عن إحياء الموات. ما هو الموات؟ الموات الأرض المهجورة المتروكة البعيدة عن البنيان، فيأتي إليها رجل ويزرعها أو يحفر حولها بئر فيمتلك هذه الأرض. يعني تخيلوا الآن مثلا رجل في وسط الربع الخالي اختط أرضا وغرس فيها نخل وحفر فيها بئر، هذا يسمى ماذا؟ إحياء الموات. هذا يسمى إحياء الموات. وبالمناسبة طبعا يعني في بعض البلدان هذا الأمر معمول به إلى يومنا هذا. في بلدنا هذه يقول لأحدهم، قال: كانت امرأة عجوز من دبي هنا قبل الاتحاد بمدة، تقول لوالده، ووالده كبير أعرفه على قيد الحياة: يا فلان، بعبارة العوام، ليش ما تسوي لك نخل؟ قال: وين يسوي نخل؟ في الصحراء. وروح يزرع نخل في الصحراء في البر ترزقون منها. فقلنا: مسكينة هذه العجوز مجنونة، أحد يروح في الصحراء في نص البر يزرع نخل؟ وش هالتعب والعذاب وغيره. قال: فزرعت هي هذه العجوز، كانت مدبرة الظاهر وحاذقة، فزرعت في عدة أماكن مجموعة من النخيل، ثم جاء الله بالخير العظيم وجاء الاتحاد، فعوضت عن هذه الأراضي وهذه النخيل بالمبالغ الكبيرة. فيقول لي صاحبي، قال له والده: عرفت الآن من هو المجنون. هو يقول هكذا، والعهد عليه في هذا الموضوع. فالمقصود أن هذا أمر معمول به في بعض البلدان إلى يومنا هذه، وأمر متبع وموجود. إذن إحياء الموات ما معناه؟ تملك الأرض التي لا مالك لها بعد عمارتها. هذه الأرض النائية التي لا يملكها أحد بعد عمارتها، تملك الأرض النائية بعد عمارتها، هذا هو معنى إحياء الموات. وإحياء الموات طبعا أمر مشروع في الإسلام بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع إسحاق بن راهوية، وحكاه العمراني في البيان، وابن قدامة في المغني، ومستند الإجماع حديث الباب. نأتي إلى حديث سعيد بن زيد، هذا الحديث رقم 774 في نسختنا. هذا الحديث مر علينا برقم 754. نص الحديث اللي مر علينا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وليس لعرق ظالم حق، هذا مر علينا قبل أيام، وقلنا بأن الحديث هذا اللي مر علينا الصواب أنه ضعيف. قال: واختلف في صحابيه، فقيل جابر. حديث جابر إسناده صحيح. حديث عائشة ضعيف، وحديث عبد الله بن عمر أيضا ضعيف الإسناد. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل. أولا، لا يجوز إحياء الأرض المملوكة للغير. إحياء الموات، الأرض النائية التي ما يملكها أحد، ليست ملك لأحد. أما الأرض المملوكة ولو كانت نائية لا يجوز إحياؤها. يعني لو افترضنا أن على بعد 500 كيلومتر في الربع الخالي أرض يملكها فلان الفلان، جاء واحد وقال: فلان الفلاني هذا ما يدري وين أرضه، ولا يزور أرضه إلا في العشر سنوات مرة، ومن 10-20 سنة ما شاف أرضه وين، أنا سآتي إلى هذه الأرض وأزرعها، لا يجوز. لا يجوز لك مثل هذا الأمر. لماذا؟ وإن كانت هذه الأرض نائية ولكنها مملوكة للغير. وانظر في الحديث الأول: من عمر أرضا ليست لأحد، من عمر أرضا ليست لأحد. وهذا بإجماع أهل العلم، إن كانت مملوكة للغير لا تدخل في إحياء الموات، إن كانت مملوكة للغير لا تدخل في إحياء الموات. يعني أيها الأحبة الأفاضل، أضرب لكم مثال. نفترض أن هذا كان يعني قبل 100 سنة 200 سنة هذا الأمر موجود، أن هناك أرض بعيدة على بعد 50 كيلومتر في الصحراء قبل 200 سنة، هذه بعيدة جدا، وأصحاب هذه الأرض هاجروا. هذا أين كان يقع؟ في نجد خصوصا، يتركون بلدانهم، أين يرحلون؟ إلى وين؟ ها؟ إلى وين؟ لا لا لا، العراق. أهل نجد كانوا يرحلون إلى العراق. إلى أين في العراق؟ إلى الزبير، إلى الزبير، هذه معروفة جدا، كانوا يذهبون إلى العراق. يعني قال أحدهم: لو كان عندنا البرسيم الجت يعني ما خرجنا من بلداننا، لكن حتى هذا ما كنا نجده. أما العراق هذه الأنهار وغيره، فكانوا يرحلون إلى العراق. فتجد هذه الأراضي لها أصحاب ولكنهم قد هاجروا، هل يأتي رجل ويضع يده على هذه الأرض ويقول هذه من إحياء الموات؟ لا يجوز بإجماع أهل العلم، لا يجوز بإجماع أهل العلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نفترض الآن واحد عند مصلى العيد في ند الحمر قال: يا جماعة هذه أرض موات، أنا بحط فيها يعني حائط وأزرع فيها نخيل. نقول: هذه ليست أرض نائية، هذه ليست ماذا؟ أرض نائية، وهذه تتعلق بمصالح الحي أو مصالح القرية أو مصالح المدينة. معلوم بأن البنيان مثلا إذا كان هنا الناس تحتاج بعد البنيان يعني 20 كيلو 30 كيلو، إما مراعي أو أراضي ستوزع في المستقبل أو غيره، فهذه ليست أرضا نائية. فالأراضي التابعة للقرى للبلدان لا يجوز إحياؤها بإجماع أهل العلم، لا يجوز إحياؤها بإجماع أهل العلم. ويقعدون قاعدة: ما قارب البنيان يأخذ حكمه، ما قارب البنيان يأخذ حكمه. إحياء الموات كلامنا عن الأراضي النائية البعيدة جدا، أما الأراضي القريبة من الناس يعني ناس يحتاجونها كمرعى أو للنزهة أو للاحتطاب أو غير ذلك، فهذه لا يجوز إحياؤها. مسألة أيضا: لا يجوز إحياء موات الحرم أو عرفات. يعني يأتي واحد ويقول: سأأخذ قطعة من أرض عرفات، خاصة هذه قبل 100 سنة 200 سنة. نقول: لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأرض إذا أحييتها ضيقت على من؟ ضيقت على الحجاج، على مصالح المسلمين، فلا يجوز إحياء هذه الأرض، لا يجوز إحياء هذه الأرض. عندنا مسألة: هل يشترط إذن الإمام في إحياء الموات؟ يعني رجل أراد أن يحيي أرض موات حتى يمتلكها، ليس يستفيد منها، يستفيد منها الولاة، يتساهلون في هذا. يعني عندنا الآن في المدن على بعد 10 كيلو لو واحد وضع له ساتر ووضع له حلال أو غيره ما حد يقول له شيء، لكن هل يملك هذه الأرض؟ ما يملكها. كلامنا عن امتلاك الأرض، لأن إحياء الموات فيه امتلاك للأرض. هل لابد من إذن ولي الأمر؟ يعني على بعد 500 كيلو في الربع الخالي لابد يستأذن ولي الأمر مثلا، أم يجوز له أن يحيي الأرض فيمتلكها ولو من دون الرجوع إلى الإمام؟ فنقول جمهور أهل العلم قالوا: لا يشترط إذن الإمام، لا يشترط إذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا. وذهب الحنفية فقالوا: يشترط إذن الإمام. والأقرب للصواب عدم اشتراط إذن الإمام إلا لو منع الإمام من تملك الموات. لو منع، يعني الآن عندنا في الدولة ممنوع أنك تمتلكها، ليس كلامنا عن الاستفادة، كلامنا أن ملكك تسجل باسمك، ممنوع هذا الأمر إلا بإذن ولي الأمر. إذن لا يجوز هذا الأمر، إذن لا يجوز هذا الأمر. أما قبل 100 سنة 200 سنة واحد في وسط الصحراء تملك أرضا، فلا يشترط في ذلك إذن الإمام، لا يشترط في ذلك إذن الإمام. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. المصطلح الأول إحياء الموات، المصطلح الثاني الحمى. الحمى ما معنى؟ من باب التقريب مثل المحمية، مثل المحمية. ماذا كانوا يفعلون بعض قبائل العرب السابق؟ كان يذكر هذا عن كليب، أخو كليب هذا الذي قتله من؟ جساس، هذا اللي يعني الأخ لي المهلهل هذا المعروف بالزير سالم، هذا يذكر بأن كان عنده أكرمكم الله كلب، فكان يطلق كلبه، وكان يعني ذو بأس وقبيلة وعدد، فإذا أطلق كلبه ووصل إلى مكان معين يقول: هذه الأرض لي، ما في أحد يرعى فيها، من يقترب منها ويرعى يوقع عليه العقوبة. أو ماذا كانوا يصطعون في الجاهلية؟ يأتون أكرمكم الله بالكلب، فإذا نبح منتهى صوت النباح، يعني من أي مسافة تسمع النباح، وفي الصحراء من أين ستسمع النباح؟ 10 كيلومتر يمكن، بعد 10 كيلومتر ممكن ترعاها، دون 10 كيلومتر هذه ملك لفلان صاحب البأس والعدد وغير. فهذا هو معنى الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. عندنا مسألة: أولا، يجوز للإمام أن يحمي بعض الأماكن، يقول للناس: هذه محمية ما في أحد يقترب منها أو يرعى فيها أو يأخذ منها مثلا الحطب أو غيره، هذه منطقة محمية. الآن نتكلم عن بشكل عام، فهذا جائز بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني، يحكي إجماع الصحابة على ذلك، يحكي إجماع الصحابة على ذلك. طيب، مسألة: متى يجوز للإمام أن يحمي؟ يعني مثلا يأتيك بعض الظلمة مثلا في بعض البلدان، يأخذ 100 كيلومتر والناس ما عندها مساكن، فيقول: هذه محمية. محمية لماذا؟ يعني يريد أن يتنزه فيها. فنقول: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، فإن قال قائل: يا أخي هذا في بعض البلدان موجود، ما الواجب على الناس؟ اصبروا، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام حمل حمى، يعني قال للناس: ما في أحد يرعى في هذه المنطقة، حماها لماذا؟ كي ترعى فيها إبل الصدقة، إبل الجهاد التي سيغزى فيها. واضح بارك الله فيكم، لأن هذه محتاجة إلى علف، وإذا الناس جاءوا وقطعوا العلف، هذه الإبل ماذا؟ ستكون هزيلة ضعيفة، ما تقوى على السفر والغزو وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع، يعني حمى هذه المنطقة لإبل الصدقة، لإبل الصدقة. وهذا الحمى يختلف عن حمى الجاهلية. حمى الجاهلية يكون على الغلبة والهوى والتضييق على الناس، أما حمى النبي عليه الصلاة والسلام في مكان بعيد ما في إيذاء لأحد، والقصد من ذلك نفع عموم الناس. واضح بارك الله فيكم، هذا هو القصد من ذلك. طيب، لا حمى إلا لله ولرسوله، ما معنى هذا؟ هل معناه أن الحمى يكون فقط إما بدليل من القرآن أو دليل من السنة؟ يعني لا يجوز أن يحمي إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الولاة الآن لا يجوز أن يحموا شيء من الأراضي؟ لا، الحديث لا يدل على هذا. معناه ليس لأحد أن يحمي إلا على مثل ما حمى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية افهموا المعنى: ليس لأحد أن يحمي إلا على مثل ما حمى عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
النبي عليه الصلاة والسلام ليش جعل أراضي محمية؟ جعلها لي رعي إبل الصدقة، جعلها لي رعي إبل الصدقة. فإذا كان هناك أراضي مثل هذه الأراضي أو هدف مثل هذا الهدف فلا حرج. طيب مسألة، إن قال قائل المحميات الطبيعية الآن هذه جائزة أم لا؟ هذه تختلف عن مسألتنا. هذه المحميات الطبيعية ليست بين بيوت الناس أو قريبة من المدن، هذه تختلف عن مسألتنا، هذه لي يعني المحافظة على البيئة أو غيرها، هذه مسألة أخرى. أما كلامنا عن منطقة ما يرعى فيها أحد وإنما يطلق فيها إبل الصدقة، يطلق فيها إبل الصدقة، فهذا هو معنى الحمى، هذا هو معنى الحمى. طيب، ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. حديث ابن عباس إسناده ضعيف، وحديث أبي سعيد الخدري لاحظ قال في الحديث الأول: رواه أحمد وابن ماجه وله، له يعني من رواه؟ شوف الكتاب بارك الله فيكم. في الحديث الأول: رواه أحمد وابن ماجه، قال وله، يعني من رواه؟ ها؟ من؟ ابن ماجه. ابن عباس صحابي قال وله عن أبي سعيد، واضح؟ هذا الحديث لم يروه ابن ماجه، هذا وهم من الحافظ بن حجر. اخواني انتبه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وله. الضمير يرجع لمن؟ لآخر واحد، لابن ماجه. يعني الحافظ بن حجر كأنه يقول وابن ماجه يروي عن أبي سعيد الخدري مثل هذا الخبر، لكن الصواب أن ابن ماجه لم يروي الخبر. ورواه الدارقطني والبيهق، وأيضا إسناده ضعيف. ولكن ننبه أهل العلم أن هذا الحديث يتقوى بكثرة الطرق، فهو حديث حسن، هذا حديث حسن، نبه على ذلك ابن رجب الحنبلي وقبله الحافظ النووي، وقبله الحافظ النووي. طيب، ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لذلك عدة معاني اختلف أهل العلم في ذلك. قالوا المعنى الأول: لا ضرر، لا تدخل الضرر على نفسك. لا ضرار، لا تضر غيرك. لا تدخل الضرر على نفسك، يعني مثلا رجل يدخن، نقول لا ضرر لا تضر نفسك، ولا ضرار لا تدخن عند أبنائك لأنك ستضرهم بهذا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، واستحسنه ابن عبد البر، قالوا: الضرر الذي فيه شيء، فيه منفعة لك وإضرار بغيرك. يعني بعض الناس المكان ضيق في الصف الأول، دخل نفسه، انتفع هو وضر من؟ ضر غيره، هذا الضرر. الضرار هذا أسوأ، شيء لا منفعة لك فيه، ما تستفيد منه وتضر فيه غيرك. في ناس يفعلون هذا، أمره يضر الناس وهو مستفيد شيء، كثير كثير جدا. حب الأذية موجود في عروق بعض الناس، ومن يعني خالط الناس رأى مثل هذا الأمر. تسأل: يا أخي الكريم، ما الذي استفدته من هذا الموضوع؟ لا شيء، حب الأذية. فهذا هو معنى الضرار، هذا يعني استحسنه ابن عبد البر في التمهيد. المقصود من هذا الحديث: في جميع العقود المالية لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، والإنسان عليه أن يتقي رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الأمر مع جميع الناس، حتى مع أهل بيتك، لا تضر نفسك بالغضب والعصبية وغيره، ولا تضر أهل بيتك بأنك تعيشهم في أجواء مشحونة مكبوتة مع أرحامك. لا تضر نفسك بأنك تتناقش معهم في كل موضوع تجلس تفكر، ولا تضرهم بأنك تتكلم معهم بالكلام القبيح في المعاملات المالية. لا تضر نفسك ولا تلحق الضرر بغيرك، ولا تلحق الضرر بغيرك. طيب، ثم قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. إسناد الحديث ضعيف، ولكن أيضا له شواهد يتقوى بها، فالأقرب أنه حسن لغيره، الأقرب أنه حسن لغيره. طيب، هذا الحديث يتكلم عن أي موضوع؟ أول شيء قلنا رجل راح إلى أرض نائية في الصحراء الكبرى مثلا، على بعد 1000 كيلو من المدينة، وأحيا أرض موات. يملك هذه الأرض أم لا؟ أجيب، يملكها. طيب سؤال، ما هو إحياء الموات؟ كيف يقع؟ يعني لازم أزرع، أعمل جدار، أحط مواشي، ما هو يعني ماذا، بماذا يتحقق إحياء الموات؟ واضح المسألة؟ هذه مسألتها. الآن ما نتكلم عن مشروعية إحياء الموات، لا إشكال في ذلك، ولكن كيف أعرف إن هذا إحياء موات وهذا ليس إحياء موات؟ يعني مثلا رجل في صحراء جاء وعمل جدار وزرع 4 نخيل أو 5 نخيل، ورجل في صحراء ماذا فعل؟ وضع، كوم شيئا من الرمل على بعد 100 متر، كوم شيء من الرمل، قال: يا جماعة أنا أحييت مواتا. هل يصدق على الثاني أنه أحيى الموات؟ واضح الصورة؟ بعيد. رجل في صحراء فسيحة جدا، جاب حصاتين حطهم هنا، وحصاتين على بعد كيلو، وحصاتين جنوب الحصات الأولى على كيلو وكيلو، قال: يا جماعة أنا أحييت الموات وأمتلك كيلو في كيلو في وسط هذه الصحراء. نقول: لا، هذا لا يسمى أحياء موات، هذا يسميه أهل العلم التحجير. التحجير يختلف عن إحياء الموات. التحجير يعني: يا فلان أنت أحق بهذه الأرض، إذا ما أحييتها تنتزع منك. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى التحجير. أما إحياء الموات لا، خلاص ملكك صارت الأرض. فبماذا يقع إحياء الموات؟ في الحديث: من أحاط حائطا على أرض. أن تعمل حائط، طيب عمل حائط في صحراء في منطقة نائية، سهل أم صعب؟ عسير جدا هذا الأمر، فلذلك هذا يصدق عليه أنه أحيا الموات. طيب واحد ثاني ما عمل حائط، وإنما زرع، زرع في أرض مساحتها 300 متر في 300 متر، زرع نخيل وغيره في صحراء، هذا يصدق عليه أنه أحيا الموات؟ نعم يصدق عليه أنه أحيا الموات. رجل آخر ما زرع، وإنما وضع شبك أو وضع جريد النخل، الدعون هذه وضعها في الصحراء واجتهد في هذا الأمر، يريد أنه إذا جاء بعد شهر يضيف إضافات أخرى، جاء بعد شهر يضيف إضافات أخرى، فهذا كله من إحياء الموات. لذلك قالوا: مرد ذلك إلى العرف، إلى الشيء الذي تعارف عليه الناس. أما مثلا رجل يأتي في صحراء يدق خشبة هنا وخشبة بعد كيلوين وخشبة بعد كيلوين، قال: يا جماعة هذه الأرض ملكي. لا، هذه ليست ملك، لأن في عرف الناس هذا لا يسمى تملك للأرض، هذا لا يسمى تملكا للأرض. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. والخبر له طرق كثيرة، والأقرب أنه حسن لغيره. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ رجل في الصحراء حفر بئر، عنده مواشي، وأهل المواشي معلوم أنهم وين يكونون في الزمن الماضي؟ في الصحراء، في البراري. فالآن هو تعنى ويعني أهلك نفسه وغيره، وحفر هذه البئر في وسط الصحراء، هل يملك هذه البئر؟ نعم يملكها، بئر فلان الفلان. هل يملك ما حول البئر؟ نعم يملك أيضا ما حول البئر. كم يملك ما حول البئر؟ في الحديث 40 ذراع، يعني كم تكون المسافة؟ 80 ذراع في 80 ذراع، يعني 40 عن يمين البئر، 40 عن يسارها، 40 عن شمالها، 40 عن جنوبها. لماذا؟ لأنه محتاج إلى ذلك. وين يودي ماشيته؟ معلوم أن المواشي ستكون حول هذه البئر، المواشي ستكون حول هذه البئر. وبعض أهل العلم قالوا لا، المسافة تقدر بالعرف، يعني رجل عنده 4 أغنام وحفر بئر، نعطيه 80 ذراع في 80 ذراع؟ لا، لأنه ماذا؟ مواشي قليلة. رجل عنده 200 رأس من الإبل، كم يعطى؟ يعطى أكثر من ذلك. فهذه أيضا من طرق يعني التملك في الماضي، يعني من طرق التملك في الماضي. طيب، ثم قال المؤلف: وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والخبر صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حبر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. ولكن ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير. طيب، أنا برجع للحديث، لكن ما معنى أقطع؟ إن ولي الأمر يعطي أرض لأحد، واضح؟ يقول له يا فلان هذه الأرض 100 متر في 100 متر لك، هذه الأرض 100 متر في 100 متر لك. وكلامنا طبعا عن الأراضي النائية، كلامنا عن الأراضي النائية أو البعيدة. طيب، الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حبر فرسه. الفرس معروفة، أنثى الحصان. حبر فرسه، أقطعه بحسب عدو الفرس، يعني نطلق الفرس لوين تركض، واضح بارك الله فيكم، هذه الأرض لك، هذه الأرض لك حتى تصلحها وحتى تعمرها. وطبعا حضر الفرس هذا، هذا المصطلح وين ورد؟ ورد في المرور على الصراط، كما جاء عند الترمذي أن ابن عباس أن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه، ثم كمشي. عندنا مسألة، يعني أولا إحياء الموات يكون أن الإنسان يروح لأرض نائية ويزرعها، ويكون أيضا أن ولي الأمر يعطي للإنسان أرض موات ويقول له يا فلان ازرعها أو اغرسها، يعني بطريقين، إما أن أنت تروح للصحراء وتأخذ أرض، أو أن ولي الأمر يعطيك هذه الأرض. وأظن بأن الطريقة الثانية هذه متبعة إلى يومنا هذا، الطريقة الثانية هذه متبعة إلى يومنا هذا في بلادنا، يعني كثير من المناطق الصحراوية في الظفر أو غيرها أقطعها وأعطاها الولاة لبعض الناس على مزارع كي يزرعوها، وهذا أمر لا إشكال في مشروعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أقطع الزبير بن العوام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بن العوام في البخاري. وحكى الترمذي يعني قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك. ينبه أهل العلم أن إقطاع المرافق العامة لا يجوز. يعني هذه الأرض الناس ترعى فيها، فيأتي ولي الأمر وبعض الظلمة ويأخذ ويقول هذه الأرض أنا أعطيتها لفلان الفلان. طيب في ناس يعني يريدون يرعون من هذه، يرعون بهائمهم ترعى من هذه الأرض، فهذا لا يجوز إقطاع المرافق العامة، وحكي الإجماع على ذلك. مسألة ثانية، إن أحيا ما أقطعه الإمام ملكه بالإجماع. يعني الإمام أقطع واحد عطى أرض في الصحراء، فجاء ذاك الرجل زرعها أو سيجها أو حوطها، فهذا يملك هذه الأرض بالإجماع، حكى الإجماع ابن رشد وابن حزم وغيرهم من أهل العلم. لكن سؤال أو مسألة، إن أقطعه الأرض ولم يحييها، يعني أقرب لكم المسألة، أعطي الأرض ولم يبني عليها، يملكها ولا يمكن تسحب منه؟ واضحة؟ كلام عن الموات، لكن تطبيقات هذه المسألة قد تكون ماذا؟ موجودة في أيامه. مرة ثانية افهموا المسألة، إن أعطي الأرض بناها ملكها بالإجماع، أعطي أرض في الربع الخالي وزرعها نخل ملك هذه الأرض بإجماع العلماء، أعطي أرض ولكن ما سوى فيها شيء، كان في الربع الخالي مجنون أروح أسوي هناك مزرعة، وش هالكلام هذا؟ فترك هذه الأرض سنة سنتين ثلاثة خمس سنوات عشر سنوات لم يفعل فيها شيء. ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا لا يملك الأرض بمجرد الإقطاع، لا بد أن يحيي هذه الأرض. وبعض أهل العلم قالوا يملك الأرض بمجرد الإقطاع، أول ما يقطع الأرض يقطع ولي الأمر له الأرض يملكها. والصواب والله أعلم أنه لا يملك الأرض التي أقطعت له إلا إذا أحياها، لا يملك الأرض التي أقطعت له إلا إذا أحياها. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وعن رجل من أصحاب النبي وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. الرواية المسلمون شركاء وليس الناس، هذه الرواية الأصح، المسلمون شركاء. وأما رواية الناس شركاء فأعلها جماعة من أهل العلم. والخبر أيها الأحبة الأفاضل خبر ثابت، الخبر خبر ثابت. هذا الخبر يتكلم عن العشب والماء في الأماكن العامة، يعني مثلا الآن في بعض الفيافي بعض السيوح يجتمع الماء، الأرض يكون فيها غدران، فيأتيك واحد يقول يا جماعة هذا الغدير ملكي أنا. طيب هاي مو بأرضك، لا هذا ملكي أنا، ما حد يشرب منها، ما حد يورد شيء من ماشيته، تريدون توردون شيء من ماشيتكم تدفعون لنا مال، لا يجوز هذا العمل. أخوان الأفاضل، لا تقيسوا هذا الأمر على أيامنا، المياه متوفرة وكثيرة، في الزمن الماضي القوي يأكل الضعيف والقبائل متناحرة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني هنا مضارب القبيلة الفلانية وعلى بعد 10 كيلومتر أرض تحبس الماء ونزل مطر، فيريدون قبائل أخرى أن يشربون بهيمتهم تشرب من هذا الماء، فتقع الحروب، يا تدفعون لنا مال أو ما في أحد يأتي ويشرب من هذا الماء، فهذا لا يجوز. والدليل الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار، يعني هذا العشب النابت في الصحراء هذا لجميع الناس، هذا المال الماء الموجود في الصحراء هذا لجميع الناس. طيب مسألة ثانية، رجل وجد أن الأرض مغترة ماء، وجاء ب اللي يسميه الناس التنكر وسحب ماء من هذا الغدير وراح وباع هذا الماء، باعه، هل بيعه صحيح أم لا؟ مسألة ثانية، واحد في مصر والنيل عند باب بيته، أخذ يعني هذه السيارة الماء ووضع فيها ماء النيل وذهب بها إلى بعض الأماكن البعيدة عن النيل وباع عليهم هذا الماء. مسألة ثالثة، رجل راح للصحراء وقطع العشب، هو واحد قطع هذا العلف وجمعه وهيئه وراح وباعه، هل يجوز له هذا الأمر؟ يجوز بإجماع أهل العلم. لماذا؟ الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء الموجود في الصحراء، أما إذا حزته وبذل جهد في ذلك فلا حرج عليك في بيعه، لا حرج عليك في بيعه. طيب، المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. في الكلأ واضح، في الماء واضح، الماء الموجود في الصحراء، العشب الموجود في الصحراء، في النار ما معنى النار؟ المسلمون شركاء في النار. الحديث قال النار ما قال الحطب. ماذا؟ لا لا لا، النار. يعني الحطب يعني الفحم. جي ها اخوان الافاضل، لا تقيس الحياة على ما نراه الآن. في السابق إيقاد النار سهل، يعني أخوان الأفاضل أتمنى أن تشاهدوا بعض المقاطع التي تتحدث عن إيقاد النار بالطرق القديمة. طبعا كيف يفعلون؟ طبعا يقولون أهل العلم بارك الله فيكم، كل شجر يمكن أن توقد منه النار وأفضله المرخ والعفار، هذا يقولون من أفضل أنواع الشجر لإيقاد النار. ماذا يفعلون؟ يأتون بقطعة خشب غليظة ويأتون بقطعة خشب رفيعة ويدورون قطعة الخشب الغليظة في الرفيعة، وهذه العملية قد تستغرق قرابة النصف ساعة أو الربع ساعة، وعنده مثل الحبل يعني بطريقة معينة كي يحركوا هذه القطعة الغليظة. فماذا يقع؟ هذه القطعة الرفيعة يتفتت منها بسبب الحرارة، حرارة الاحتكاك، شيء من الشرار الصغير أو اليسير، فإذا تفتت رموه على ماذا؟ على القش أو الليف المأخوذ من النخل، ثم لا يزالون ينفخون فيه ينفخون فيه فتشتعل. فالناس المسلمون شركاء في ثلاث، إذا كانت عندك هذه النار وجاء جارك وقال يا فلان أعطنا شيء من هذه النار كي ننضج طبخنا عليه، فالمسلمون يشتركون في هذا. لذلك كانوا يقولون في الزمن الماضي بيت واحد يوقد النار وتستفيد منه ماذا؟ قرية كاملة، لأن نقل النار ماذا؟ سهل ويسير، نقل النار سهل ويسير. قالوا أيضا شركاء في النار، من طلب الاستدفاء بالنار لا يمنع، من طلب الاستدفاء بالنار فلا يمنع. طيب نكمل ولا تعبتوا أبو محمد؟ لا، الأمور طيبة مروان؟ طيب بقي قليل إن شاء الله. قال باب الوقف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. يعني هذا المال عزيز جدا على عمر. ومعلوم أنت عندك سيارتين، في سيارة تحبها أكثر، عندك مثلا يعني بيتين، في بيت أعز على قلبك من الآخر. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. الوقف اللغة الحبس، الوقف اللغة الحبس يعني شيء تحبسه عن أن يتصرف فيه، ما في أحد يقدر يحط إيده عليه أو ينتزع منك أو يأخذه من هذا المصرف. اصطلاحا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل أي في سبيل الله المنفعة، يعني هذه الأرض وقف في سبيل الله، الأرض محبوسة لله عز وجل، منفعة هذه الأرض، فوائد هذه الأرض تجعل الفقراء والمساكين. هذا هو معنى الوقف. والوقف مشروع بإجماع أهل العلم، الوقف مشروع بإجماع أهل العلم، بل جاء أنه، والرواية فيها ضعف، لم يبق صحابي قادر على الوقف إلا أوقف، لم يبق صحابي قادر على الوقف إلا أوقف، بل النبي عليه الصلاة والسلام أوقف أشياء، النبي عليه الصلاة والسلام أوقف أشياء، وعمر أوقف، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أوقفوا. طيب، مسألة، هل يشترط في الوقف حكم الحاكم؟ يعني افترض أن رجل على فراش الموت قال لعياله: يا عيالي هذه الأرض المعلومة عندي، هذه الأرض وقف في سبيل الله. ما راح كتب صك بهذا، راح عند ولي الأمر أو المحكمة، وإنما أوصى هذا الأمر. فلا يشترط في الوقف حكم الحاكم. لماذا؟ هو تبرع مثل الوصية، الوصية ما يشترط فيها حكم الحاكم، لكن طبعا انتزاع صك، انتزاع ورقة بالوقف هذا أحسن وأفضل، انتزاع ورقة بالوقف هذا أفضل وأحسن. مسألة، إن اشترط في الوقف شيء فيه منكر أو حرام، هل هذا الوقف صحيح؟ طيب أقول لك، منه هذا المجنون اللي بيوقف شيء فيه منكر أو حرام؟ هذا موجود عند بعض الناس، يوقفون على مشعوذين، على أهل خرافة، على أهل دجل، موجود هذا في بلدان كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الوقف باطل باتفاق أهل العلم، يعني اشتراط الواقف هذا إن ريع الوقف يصرف في هذه الأمور المحرمة هذا باطل باتفاق العلماء. طيب واحد يقول لك هذا الريال مات من 20-30 سنة، هذا الوقف وين ماذا نفعل به؟ نغير مصرفه إلى الفقراء والمساكين. واضح بارك الله فيكم، نغير مصرفه إلى الفقراء والمساكين. مسألة، من أوقف فلا يجوز له الرجوع، من أوقف لا يجوز له الرجوع، وهذا في قول جمهور أهل العلم. ودليل حديث الباب، فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. واضح بارك الله فيكم، الوقف خلاص خرج من ملكك. يعني رجل قال: يا عيالي هذه الأرض وقف في سبيل الله على الفقراء والمساكين، وبعدين بعد 5 سنوات قال: لا أنا غيرت رأيي، قضي الأمر. لا يمكن هذا الأمر، خرج الموضوع عن ملكك، واضح بارك الله فيكم، خرج الموضوع عن ملكك. عندنا مسألة، رجل أوقف أرض وبني عليها مسجد، ثم خربت هذه القرية. هذا موجود، يعني عندنا بعض الأماكن القديمة اندثرت راحت وانتهت. طيب هذا الوقف شو نسوي فيه؟ مثال ثاني، رجل أوقف مزرعة على الفقراء والمساكين، وهذه المزرعة نفترض احترق كل الشجر اللي فيها، ماذا نفعل بهذا الوقف؟ أو رجل أوقف وقف خلاص الناس ما تستفيد منه أبدا، يعني رجل أوقف أرضا له على إطعام مثلا الذين يغوصون للبحث عن اللؤلؤ، هذا ترى قد يكون موجود في الزمن الماضي. طيب في أحد يغوص عن اللؤلؤ الآن؟ طيب هالوقت شو نسوي فيه؟ واضح بارك الله فيكم. فالمسألة إن تعطلت منافع الوقف، إن تعطلت منافع الوقف هل يجوز بيعه؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز بيعه، حرام، ما يباع أبدا، بدليل حديث الباب. وبعض أهل العلم قالوا يجوز، والأقرب للصواب أنه إن تعطلت منافع الوقف خلاص صر ما يمكن الاستفادة منه، فيجوز بيعه أو نقله بشرط أن يكون هذا بحكم القاضي، أن يكون هذا بحكم القاضي. لماذا نقول هذا؟ في التاريخ جاء بعض الولاة الظلمة، ماذا فعل؟ شاف مسجد ما يصلي فيه مثلا، يعني أضرب على سبيل المثال، يعني لا أتكلم عن الموضوع بحرفيته، ولكن انتزاع الوقف كيف كان يكون؟ يأتي بعضهم إلى أوقاف يقول لك هذا المسجد يصلي فيه 5 أشخاص، بناخذه وبنسوي بداله مسجد ثاني، فيأخذون المسجد ويعني يبيعون أرضه ويهدمونه ولا يفعلوا ولا يقيمون مكانه مسجد. هذا حرام لا يجوز، فهذا لا يكون إلا بإذن قاضي البلد، وأيضا أزلت الوقف يبنى ماذا؟ وقف آخر. أزلت هذا الوقف فيبنى ماذا؟ يبنى وقف آخر، يعني وهكذا بارك الله فيكم. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قاعدة وفائدة، وقف ما تزول عينه لا يصح، وقف ما تزول عينه لا يصح. ما معنى هذا؟ رجل جاء بكيس أرز، قال هذا الكيس وقف في سبيل الله، كيف توقف في سبيل الله؟ ترى هذا الأكل لازم ينأكل، واضح، يعني بيروح يزول. أما الأرض إذا أوقفتها في سبيل الله بعد 20 سنة الأرض موجودة، واضح بارك الله فيكم. رجل جاء وأحضر سلة فواكه وقال هاي وقف في سبيل الله، هذا ما يمكن أن تكون وقف في سبيل الله. لكن مثلا رجل جاء بماء وقال كراتين ماء، قال هذا الماء وقف على هذا المسجد. ما معنى وقف؟ ما تخرج من هذا المسجد، فقط لهذا المسجد، واضح بارك الله فيكم، فهنا يصح. أما أن يجعل وقف دائم فلا يصح. طيب مسألة، هل يجوز وقف المنقول؟ يعني الأرض ثابتة، المزرعة ثابتة، البستان ثابت، الأشياء المنقولة مثل رجل عنده 5 من الخيل جعل وقف في سبيل الله، رجل عنده 5 سيارات جعلها وقف على جمعية خيرية، رجل في الزمن الماضي مثلا عنده أسلحة سيوف جعلها وقف في سبيل الله، رجل عنده كتب جعلها وقف في سبيل الله. جمهور أهل العلم على الجواز بدليل حديث الباب، فإن خالد جعل أدراعه الدرع والسيف وقف في سبيل الله. طيب أكيد هذا السيف كم سيبقى؟ 5 سنوات 10 سنوات وينتهي، يكون وقف على 5 سنوات 10 سنوات. واضح بارك الله فيكم. رجل جعل سيارة وقف في سبيل الله، كم ستبقى هذه السيارة؟ 200 سنة؟ لا. نفس أخوان الكرام، رجل جعل مزرعة وقف في سبيل الله، كم ستبقى هذه المزرعة؟ 1000 سنة؟ لا يمكن، هذا شيء معلوم بارك الله فيكم في الغالب يعني، فلا حرج في ذلك. وطبعا تفاصيل المسائل المتعلقة بالوقف تطول، نقتصر إلى هذا القدر وهذا الحد، والله تعالى أعلم. ولكن أختم بنقطة، يقولون من الفروق بين الوقف والوصية، الوصية تحتاج إلى وقت طويل حتى تأكل ثمرتها. وقتي، الوقت الأول لما يموت الإنسان، الوقت الثاني إلى أن تنفذ الوصية. أما الوقف في الحياة فإنك تأكل الثمرة وتتمتع بها وأنت على قيد الحياة. يقول لأحدهم وقد زار دولة من الدول حفر فيها أحد الأشخاص من بلادنا بئر، في بعض الآبار تسمى آبار منزلية. ما معنى منزلية؟ في نفس البيت يحفر بئر، بدل ما تذهب النساء 3 كيلو 4 كيلو لإحضار الماء، يحفرون آبار صغيرة في هذا كل منزل، فأهل المنزل ما يحتاج يروحون ماذا إلى أماكن بعيدة. قال زرت هذه المدينة، وذكر لي اسم الدولة، قال رجل من الإمارات حفر بئر منذ 10 سنوات، هذه الآبار الصغيرة تكلف تقريبا 1000 درهم 1500 درهم. قال لي امرأة كانت يتيمة، طفلة صغيرة يعني كانت يتيمة، وحفر لها هذا البئر في بيتها، فمتزوجة لأن عندها أولاد كلهم يشربون من هذا البئر. كم مرة يتوضون في اليوم؟ كم مرة يشربون؟ كم مرة يطبخون؟ قال وتزرع من هذه البئر وتسقي بهائمها من هذه البئر. كم لهذا الذي حفر البئر من أجور؟ لعلك إذا قلت له أنت حافر بئر يقول والله ما أذكر. واضح بارك الله فيكم. ولكن لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن تجري حسناتهم في حياتهم وبعد موتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر عن الأسئلة، تأخر الوقت بارك الله فيكم، ونلتقي غدا بحول الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.